بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أقوال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لأصحابه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب نفرة فترة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن القلوب شهوة وإقبالا، هذه حالة من أحوال القلوب، وإن القلوب فترة وإدبارا، هذه حالة أخرى من حالات القلوب. قال: فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. هذا في الحقيقة يعالج لنا مشكلة، سواء كانت هذه المشكلة في جانب طلب العلم أو في جانب العبادة. فالإنسان لا يكون على حال واحد، وإنما يتقلب في أحواله، فأحيانا يجد من أحواله نشاطا وإقبالا وهمة في العلم وفي العبادة وفي العمل الصالح، وأحيانا يجد من نفسه الفتور والإدبار وعدم الإقبال عند العلم. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يعطيك حلا لكي تواجه هذه المشكلة، وهي أنه عندما تكون عندك الرغبة في العلم، في العبادة، في العمل الصالح، في فعل الخير، استغل هذه الفترة وانشط في هذه الفترة، لأن هذه الفترة سيعقبها لا محالة فترة يكون فيها الإدبار والرجوع، الهمة ستضعف في طلب العلم، وكذلك النشاط سيقل في العبادة. إذن ففي هذه الفترة تحميل النفس ما لا تطيق الأثر فيه سلبي لا إيجابي، لأن المطلوب منك أن تأتي العبادة وأنت في حال الرغبة وفي حال الرجاء، هذا هو المطلوب منك في اتيان العبادة. أما أن أصبحت تأتي العبادة بثقل وعدم إقبال، فليست هذه الفترة هي فترة تحميل النفس ما لا تطيق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، إن لكل عمل شرة، يعني العمل أيا كان العمل ستجد فيه شرة، يعني إقبال ونشاط، ولكل شرة فترة، يعني هذا النشاط سيعقبه شيء من الفتور. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي واهتدى. إذن العمل أين يكون؟ العمل والاجتهاد يكون في حال الشرة، لأنك إذا اجتهدت في حال الشرة استطعت أن تضبط حال الفترة. أما إن كنت مفرط في فترة الإقبال وفترة الهمة والنشاط، إذن ما النتيجة في حال الفتور والإدبار؟ سيكون لا شك أنه أسوأ من ماذا؟ من فترة الشرة أو الإقبال. إذن هذه وصية من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه أوصى بها أصحابه، وهي وصية عظيمة في استغلال الأوقات والأزمان الفاضلة والأوقات الفاضلة والصحة والشباب، كل هذه هي فترات الإقبال، الشباب والفراغ والصحة، هذه كلها أسباب للإقبال. يعقب هذا الإقبال ماذا؟ يعقبه الفتور، النفس تعتريها المرض ويعتريها الشغل، وتكثر على المرء المشاغل وتقل الأوقات. مع هذه الأمور يقل ماذا؟ يقل الإقبال. فما العمل؟ العمل أنك في هذه الحال تأتي بالواجبات وبما استطعت من ماذا؟ من النوافل. إذن ابن مسعود رضي الله عنه يعالج مشكلة عند طلاب العلم أو عند النساك والعباد بهذا الكلام البديع النافع. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى درسنا. انتهينا من الحديث عن العام وعن الخاص. قال ها هنا بعد ذلك: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. ها هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وهي ماذا؟ وهي الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد، فنصوص الكتاب والسنة من دلالاتها الإطلاق ومن دلالاتها التقييد. فنأتي إلى معنى المطلق ونأتي إلى معنى المقيد. أين القلم؟ عندنا ها هنا مصطلحان: المطلق والمقيد. فنأتي إلى المطلق. المطلق يعرف بأنه ما دل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين. لاحظ هنا، المطلق ما دل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين. نحن مثلا أعطيكم المثال على الأول: أكرم طالبا. هذا اللفظ دل على فرد، وهو ماذا؟ إكرام الطالب. لكن هل هذا الطالب معين؟ ولم تكرم أي طالب؟ تكرم أي طالب، أهم شيء يصدق عليه وصف ماذا؟ بأنه طالب. إذن ها هنا دل على فرد لكنه ماذا؟ غير معين. هل هو زيد؟ هل هو عمرو؟ لا، أكرم طالبا أو أكرم طلابا. أكرم طلابا. طلابا فرد أم جمع؟ جمع. عنده 100 طالب في الفصل، أو في الفصل عنده 20 طالب، لو أكرم 5 منهم هل حقق المطلوب منه؟ واضح؟ إذن المطلق هو ما دل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين. وذلك المصنف هنا قال: ومنها مطلق عن القيود، مطلق عن القيود. طيب الآن المقيد تعرفه نفس هذا التعريف، ما دل على فرد غير معين أو أفراد غير معينين وصفوا أو وصف هذا المقيد وصف بوصف أو شرطا أو هيئة أو غير ذلك مما توصف به، ماذا يوصف به المطلق. فلو قلت لك الآن أكرم طالبا مجتهدا، صح؟ أكرم طالبا، لكنني قيدت هذا الطالب بأنه ماذا؟ بأنه مجتهد. إذن وصف هذا الطالب المكرم لابد أن يكون ماذا؟ مجتهد. أو أكرم طلابا مجتهدين. إذن نقيد هذه، نقيد هذا المطلق بماذا؟ بصفة تحدد المراد منه. وما هو حكم هذا المطلق؟ حكم هذا المطلق أنه يعمل بإطلاقه ما لم يأتي ما يقيده. الأصل أن نعمل بالمطلق ما لم يأتي شيء يقيد هذا المطلق. طيب نأتي إلى مثال على التقييد. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أين التقييد؟ أين التقييد ها هنا؟ متتابعين. إذ أن الله جل وعلا قيد هذا الصيام بكونه ماذا؟ تلاحظ، قيد هذا الصيام بكونه ماذا؟ متتابعا. فقال الله تعالى: فصيام شهرين، هذا مطلق يشمل أي شهرين في السنة، الأول الأخير الثاني مع السادس وهكذا. لو أنها هنا لم يقيد صح ماذا؟ صح إيقاع أي شهرين من السنة فيصدق عليه ماذا؟ امتثال المأمور. لكن أصبح امتثال هذا المأمور مقيد بماذا؟ مقيد بماذا؟ بعدد، بوصف معين وهو التتابع. مقيد بوصف معين وهو التتابع. أيضا قول الله تعالى مثال آخر: ثم يتم الصيام إلى الليل، قيد هذا ماذا؟ بالغاية. إلى ماذا؟ غاية ماذا؟ الإباحة. إلى ماذا؟ إلى ثم يتم الصيام إلى الليل، أي أن الصيام مقيد بكونه في النهار، بكونه في النهار. إذن بهذا نعلم أن المطلق الأصل فيه أنه يبقى على إطلاقه ما لم يأتي دليل يقيد هذا المطلق، ما لم يأتي دليل يقيد هذا المطلق. وهناك شروط كثيرة أيضا للعمل بالمقيد، لكن ليس هذا مجال ماذا؟ مجال التوسع، وإنما نحن نحاول أن نمرها هنا مرور على هذا الباب. وإلا فمسألة التقييد المطلق على المقيد هي مسألة طويلة جدا، لعلنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المتن أن نشرع في متن آخر أوسع قليلا ونمر عليه مرور لأننا أخذنا جزءا كبيرا بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة اللطيفة. طيب، هنا يرد سؤال، هذا السؤال إذا كان المطلق فيه عموم والعام فيه عموم، فما الفرق بين العام وبين المطلق؟ هذا سؤال يرد في الذهن. ما الفرق بين العام والمطلق؟ هناك فروق كثيرة، لكن يهمنا من هذه الفروق فرق مهم جدا، وهو أن العام شموله استغراقي، العام شموله استغراقي، فحكمه أن يعم جميع الأفراد. العام شموله استغراقي فحكمه أن يعم جميع الأفراد. لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب، الألف واللام هنا لماذا؟ الاستغراق، أي طالب، وطمن جميع الطلاب، جميع الطلاب. المطلق شموله بدلي فحكمه أن يصدق على فرد منه أو أفراد منه. عندما أقول لك أنا أكرم طالبا، هذا فيه عموم، فيه عموم من حيث الجنس، لكن هل يعم من حيث الحكم كل الطلاب ولا يصدق على واحد؟ يصدق على واحد. أيا كان هذا الواحد، كان مجتهد ما كان مجتهد، بس المهم أن يصدق عليه مسمى ماذا؟ مسمى طالب. لو جاء وأكرم المدرس، هل امتثل المطلوب؟ لا. إذن فلاحظ هنا، لو كان عندك مجموعة طلاب، واحد من الطلاب يكفي لأداء ماذا؟ المطلوب. إذن هل هذا الشمول يشمل كل الأفراد أم بدلي؟ شمول بدلي، أي أنه واحد يكفي ماذا؟ عن الكل. أو كذلك لو قلت أكرم ماذا؟ طلابا، أكرم طلابا، لو أكرم 4 هل صح منه اتيانه للمطلوب؟ نعم، صح منه اتيانه للمطلوب. إذن هذا أبرز فرق بين العام وبين المطلق. فالعام شموله ماذا؟ استغراقي لجميع الأفراد، وأما المطلق فشموله ماذا؟ بدلي، شموله بدلي، أي يكفي لو امتثلت بواحد عن الكل صح منك امتثال مطلوب، أو إذا كان مطلوب منك أقل الجمع فيصح منك لو أتيت بثلاثة من مجموع فصح. فلاحظ هنا المطلق شموله بدلي، فحكمه أن يصدق على فرد منه أو أفراد منه. يعني مو بلازم أنك أنت تكرم كل الطلاب، واضح؟ إذن هذا هو أبرز فرق بين العام وبين المطلق. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد. إذن فإذا جاءنا نص وكان هذا النص مطلقا، وجاء نص آخر يقيده واتفقا في الحكم والسبب، فإنه يحمل المطلق على المقيد. قالها هنا: ومنها مجمل ومبين. مجمل ومبين. قال: فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه، بل لا بد إلى ماذا؟ إلى نص آخر يزيل ويبين هذا المجمل. إذن المجمل المجمل ما هو؟ هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. فاللفظ يأتي وفيه إجمال، فلا يعرف المراد منه، فيحتاج بماذا؟ إلى نص آخر يزيل هذا الإجمال وعدم الوضوح. مثل لفظ القرب مثلا، القرب لفظ يطلق في الشرع على الطهر، ويطلق على الحيض. هذا اللفظ يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. إذن فإذا جاء لفظ في الشرع بمعنى القرء احتمل هذا واحتمل ماذا؟ هذا. إذن فلا بد حتى نعرف المراد من لفظ القرء في هذا النص إلى ماذا؟ أن ننظر إلى نص آخر يزيل هذا الإجمال وعدم الوضوح في هذا النص. مثلا قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيهما الآن؟ القرء لفظ مشترك بين الطهر وبين الحيض، إذن هذا يحتاج إلى نص آخر حتى يزيل ماذا؟ هذا الإشكال. وقد يكون إجمال بسبب أن اللفظ يكون غير معروف في لغة العرب أو غير مشتهر، فيأتي النص ليوضحه. مثلا إن قول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. هلوعا هنا لفظ ماذا؟ مجمل يحتاج إلى بيان. إذا مسه الشر الجزوع وإذا مسه الخير منوعا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لفظ ماذا؟ مجمل. جاء بيان معنى القارعة هنا بأنها القارعة التي هي يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش في هذه القارعة، يكون الناس كالفراش المبثوث. وقد يكون لفظ أيضا مجملا في صفتي وهيئتي ويحتاج إلى ما يبين، مثل لفظ الصلاة، قول جل وعلا وأقيم الصلاة، هذا اللفظ ماذا؟ مجمل في صفة الصلاة ويحتاج إلى ماذا؟ ويحتاج إلى بيان. أو قد يحتاج إلى النص إلى مقدار، معرفة مقداره، قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن هناك مقادير للزكاة. إذن هذا الإجمال الذي في لفظ إتيان الزكاة جاء مبين ماذا؟ في النصوص الأخرى. إذن فلفظ هذا اللفظ يكون لفظ مجمل، أي يتوقف فهم المراد منه على غيره. قالها هنا ومنها مجمل ومبين، والمبين هو الذي ماذا؟ هو الذي يزيل الإجمال في هذا النص الشرعي، هو الذي يزيل الإجمال في هذا النص الشرعي. قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة جاء ما يبين صفة هذه الصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاءت السنة ببيان هذه المقادير فبينت هذا الإجمال. لذلك قال المصنف هنا ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع ما هو؟ قال ماذا قال بعدك؟ بينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. لا يأتينا أحد ويقول الصلاة هي الدعاء، إذن الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، إذن المأمور علينا ماذا؟ أن نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء. هل هذا يصح أو لابد أن نرجع إلى بيان الشارع؟ نرجع في ذلك إلى بيان الشارع. أيضا قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة جاءت السنة ببيان هذه المقادير. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما كان عثريا نصف العشر. هنا جاءت السنة بالمقادير، بأن الذي يزرع بواسطة بما يسقط من مياه الأمطار هذا يؤدي العشر، يعني واحد من عشرة. لكن الذي يتكلف ويحفر الآبار ويستخرج هذا نصف العشر، يعني كم بالمية؟ 5%. يعني الأول 10%، العشر يعني 10%، نصف العشر 5%. إذن فهذا النص هنا بين ووضح اللفظ المجمل في قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة. قال ومنها مجمل ومبين، ومبين فما أجمله الشارع في موضع بينه ووضحه في موضع آخر، وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان السنة. إذن فالسنة هي مبينة لما أجمل من القرآن. ما أجمل القرآن يعني ماذا؟ ما هو المجمل؟ قلنا الذي لم يتضح أو احتاج في بيان معناه إلى ماذا؟ إلى نص آخر. في الإجمال الذي في النصوص الشرعية جاء بيان ذلك في النصوص الشرعية الأخرى سواء من الكتاب أو من السنة. والنبي صلى الله جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال ونظير هذا، أي يقصد المصنف ونظير هذا أي من الألفاظ والدلالات التي أتت بها النصوص الشرعية. قال ومن هذه الدلالات المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. والمحكم هو الذي اتضح معناه، والمتشابه هو الذي خفي معناه. إذن المحكم هو الذي اتضح معناه، والمتشابه هو الذي خفي معناه. والله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. رجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فهناك نصوص ظهر معناها وهي الغالب، وذلك الله جل وعلا قال هن أم الكتاب، وهناك نصوص أخرى استأثر الله جل وعلا فيها بعلمه، وهي ماذا؟ أحسنت، أتيت بواحد أحسنت، وأتى يعني أتيت باللفظ العام كما يقولون الغيب. كيفية الغيب لا نعلمها. الآن هذا الميت الآن يدخل القبر يعذب، هل نحن نفقه الكيفية؟ لا نفقه الكيفية. الصراط، الميزان، النعيم الذي في الجنة، الفاكهة التي في الجنة، هل نحن نعرف الرمان ونعرف العسل ونعرف اللبن ونعرف الخمر، لكن هل هي في كيفياتها ككيفيات التي نعقلها نحن؟ لا. وكذلك هل العسل يكون لبن؟ هل العسل يكون لبن أو العسل عسل؟ العسل عسل، العسل لا يكون لبن، العسل لا يكون لبن. إذن معنى العسل معروف في لغة العرب، لا يمكن يكون العسل هو الماء، لا يمكن يكون العسل هو النبيذ أو الشراب. العسل دادكم معروف الذي يخرج من النحل يسمى عسل، لكن هل العسل في الدنيا كله طعم واحد؟ هل العسل في الدنيا كله لون واحد؟ هل العسل في الدنيا كله يأتي على صفة واحدة؟ هناك أنواع العسل ما يأتي جامد، يعني عندما يأتي سبحان الله جامد هو عسل طبيعي، وهناك عسل يسيح، وهناك عسل بين بين، هناك عسل خفيف، وهناك عسل غليظ، هناك العسل ألوان، والعسل نكهات، يأتيك مرة بنكهة الليمون طبيعي سبحان الله. يعني إذا تغذى النحل، أذكر مرة الشجرة عندنا يعني ما شاء الله حصل فيها خلية نحل، فأخذنا قطعة جربنا العسل، عسل طعم ليمون، العسل بطعم الليمون، وتغذى على زهر الليمون فخرج الطعم طعم الليمون، وهكذا حتى الطعم يختلف. إذا كان هذا من جنس ما في الدنيا أن يكون هناك الاختلاف في اللون وفي الطعم، وإن كان الكل يسمى عسل، فكيف بعسل الآخرة؟ إذن نحن لا نعقل كيفية الغيب، لأنه
حتى تعقل كيفية الغيب لابد من أمور. ما هي الأمور؟ أن ترى. فإذا رأيت هذا ورأيت هذا، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. هذا ماء بنفس الطعم بنفس الطول، وهذا أيضا ماء بنفس الطعم بنفس الغلاف نفس المسمى. إذن هذا مثل هذا، فأنا رأيت الشيء أو رأيت ماذا؟ أو رأيت نظيره. أنا ما رأيت هذا، افترض هذا هنا. قالوا لي أن هذا يوجد واحد آخر مثله. إذن عرفت ماذا؟ أن هذا الذي الآخر هو نفس هذا. أو ماذا؟ أخبر بوصف صادق منضبط، قال لك أن الماء موجود في علبة زجاج، هذه العلبة الزجاج طولها كعرضها يعني مربعة، هل سيختلف القياس؟ لن يختلف. طولها 5 سنتي في 5 سنتي وفيها ماء، وهذا الماء من ماذا؟ نفترض من شركة مزاوي. هل ستعرف؟ ستعرف الكيفية؟ ستعرف الكيفية، وإن لم ترى، لأن هذا وصف بوصف منضبط ظاهر. والغيب لم نره ولم نرى شبيهه ولم يوصف لنا بوصف منضبط لا يختلف. إذن هل لك سبيل إلى معرفة كيفية هذه الأشياء؟ لا، ليس لك سبيل إلى معرفة كيفية هذه الأشياء. إذن الله جل وعلا وصف كتابه بأنه محكم، وصف كتابه بأنه ماذا؟ متشابه. والتشابه يختلف معناه، التشابه قد يكون معناه أن هذا القرآن يشبه بعضه بعضا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابها هل يعني لا يعرف معناه؟ لا، أي متشابه في الحسن، متشابه في الجمال، متشابه في الإبداع. فلا ترى في أول القرآن ركاكة في اللفظ، قوة في أول القرآن ثم تجد في آخره ركاكة. لا تجد أن الله جل وعلا يثبت أمر في موضع ثم ينفي ذاته في نفس الموضع. يعني قد يكون لك تشابه في الذهن، لكن في الحقيقة ليس هناك اختلاف، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن قال هنا والنظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. هذا التشابه والإحكام قد يكون نسبيا، يعني يكون عندك أنت غير واضح المعنى، ولكن عند آخر يكون ماذا؟ يكون واضح المعنى. إذن من هذا نستنتج أن التشابه أولا مطلق، والثاني النسبي. التشابه المطلق أي الذي لا سبيل إليه، لا سبيل إلى معرفته. وقلنا مثل ماذا؟ كيفية الغيب. كل ما غاب عنك ليس لك سبيل إلى معرفة كيفيته. أعطيكم مثال أسهل من هذا. عندك روح، شفتها؟ طعمته؟ لمسته، مع أنك تقول أن عندي روح. هذا شيء من الغيب وهو موجود بين جنبيك، لكنك لا تعقل معناه. وذاك الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذا الروح، كيفية الروح أمر غيبي، لكن كل الناس مع أنهم لم يروا هذه الروح، كل الناس على اختلافه، هم على كلمة واحدة أن هذه الأجساد فيها ماذا؟ فيها أرواح، مع أنهم ولا واحد منهم رأى هذه الروح ولم يراها ولم يرى، ولكن على يقين بأن فيها روح. إذن كل ما غاب عنك فإنك ماذا؟ لا تعقل كيفيته. إذن الغيب مطلق، التشابه قد يكون مطلقا، كمثل ماذا؟ كمثل كيفية صفات الله، كيفية الجنة وكيفية النار وكيفية الصراط، كيفية عذاب القبر ونعيم القبر. هذا التشابه المطلق. هل في أحد من الناس ممكن يعرف كيفية الجنة؟ لا يمكن لأحد من الناس. هل أحد من الناس يعرف كيفية النار؟ لا يمكن لأحد من الناس يعرف كيفية النار. هل أحد من الناس يعرف كيفية الصفات؟ لا يمكن لأحد من الناس. إذن هذا مطلق، مطلق لجميع الناس. النوع الثاني التشابه النسبي. التشابه النسبي هذا واقع كثير، يخفى المعنى على عالم، ولكن عالم آخر ماذا؟ يعرف المعنى. إذن التشابه النسبي هو ماذا؟ يكون بين الناس. فإنسان تمر عليه آية لا يعرف معنى، تسأل بعض الناس تقول ما معنى قول الله جل وعلا ويل للمطففين، تسأل يقول ما معنى المطففين، يقول لك ماذا؟ أنا لا أفهم معنى هذا، لف غريب لا أفهم، أنا أقرأ الآية. تذهب عند آخر يقول لك تسأل ما معنى المطففين، يقول لك الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر. هذا المطفف، إذا اكتال لنفسه زاد في الميزان، وإذا وزن هو أنقص في الميزان. إذن هذا التشابه قد يكون تشابها نسبيا وقد يكون تشابها مطلقا. قال أيضا بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ في الكتاب والسنة، وناسخ ومنسوخ، ومنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. هذا مبحث، النسخ هو مبحث طويل، فنؤخر هذا إلى الدرس القادم، لأن هذا مبحث مرتبط بماذا؟ مرتبط بمبحث الترجيح بين النصوص الشرعية. فنقف عند هذا القدر الحديث، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أو الأسبوع القادم في امتحانات، ها؟ ها؟ أيوة. بين الخاص والمقيد، ليس هناك كبير فرق بين الخاص والمقيد، إلا أن مورد الخاص يكون على ماذا؟ على العام، ومورد المقيد يكون على ماذا؟ على المطلق. فالخاص وروده يكون على ماذا؟ على ما استغرق اللفظ، وأما المقيد فإنه ماذا؟ يأتي على ما أطلق من اللفظ، على ما أطلق من اللفظ. فلو قلت لك مثلا أكرم الطلاب إلا محمدا، هذا خاص ولا مقيد؟ هذا خاص، إلا ماذا؟ إلا محمدا، هذا خاص أصلا، خصصنا من عموم من يكرم ماذا؟ محمد. ولو قلت لك أكرم طلابا مجتهدين. هذا ماذا؟ هذا مقيد، لأنه ورد على ماذا؟ ورد على ما هو مطلق. فالخاص يرد على العام، والمطلق والمقيد يرد على المطلق. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. تذكرون في الدرس السابق قلنا أن كل من عطل فهو ماذا؟ فهو مثل، وكل من مثل فقد عطل. ونأتي إلى توضيح شيخ الإسلام. قال: أما المعطلون، شوف الذي عطل يعني لم يثبت الصفات، فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. عندما سمع بأن الله جل وعلا هو السميع، هو لم يفهم من كلمة سميع إلا ماذا؟ سمع المخلوق. إذن أولا ما الذي حصل عنده؟ أنه شبه سمع الخالق بسمع المخلوق في الذهن، يعني هو ما فهم في ذهنه إلا هذا. فلما فهم هذا الفهم الخاطئ، ما الذي حصل عنده؟ جاءت نتيجة هذا الفهم الخاطئ، وهو ماذا؟ هو التعطيل. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا أي في الذهن، وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. إذن الذي فهموه ماذا؟ هو التشبيه، وتعطيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به، وهي النتيجة أنهم بعد أن مثلوا في أذهانهم كان ذلك نتيجة ذلك هو التعطيل. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم أن هذا الآن يأتي الآن بلوازم المخلوق الخالق، لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. يعني هو يأتي الآن الله جل وعلا ثبت أنه مستوي على عرشه، هذا ثابت. الآن لما هو يسمع أن الله جل وعلا مستوي على عرشه، يأتي الآن يفكر في الاستواء فيضع هذه اللوازم، فيقول يلزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو مساويا له، أي يبدأ الآن يدخل في اللوازم، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على عرشه إلا ما يثبت لأي جسم، كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. يعني هو يأتي إلى الاستواء المخلوق، ويجعل استواء الله جل وعلا كاستواء المخلوق. أعطيك مثال آخر أوضح منه أقرب لك أكثر. يقول الله جل وعلا، يقول هو السميع، ثم هو ثبت عنده في ذهنه أولا الله سميع، ثم بعد ذلك جاء إلى المخلوق فوجده ماذا؟ الله سميع. لما يعرف أن المخلوق سميع، هو لا يفهم من سمع المخلوق إلا بماذا؟ إلا بأذن. فلا، سمع خلقكم بأذن، دخلنا في اللوازم. وسمع المخلوق لازم أن يكون محدود، فلو تداخلت هذه الأصوات مع بعضها لا يمكن أن يسمع. إذن ها هنا نقل لوازم المخلوق وجعلها للخالق، فهو قال لما أثبت الله سميع والمخلوق سميع، المخلوق يسمع، وإذا تشابهت تشابه، إذن جعل هذه اللوازم التي للمخلوق هي لوازم لماذا؟ الخالق، فأصبح عنده التشابه. فسلك قال أننا أنا أنفي السمع أسلم لي مني أثبت سمع يشبه سمع المخلوق، فهم؟ يعني هو يجعل لوازم لهذه الصفات. والقاعدة عندنا في باب الصفات ماذا قلنا في من حضر دروسنا؟ ها؟ لا لا أن إثباتنا للصفات هو إثبات اختصاص، احفظ هذه الجملة، إثباتنا للصفات هو إثبات ماذا؟ اختصاص. بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الصفة خصائص لا يشاركها فيها أحد من الخلق، قلنا إثبات الصفات هو إثبات اختصاص. إثبات الصفات إثبات اختصاص بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الصفة له فيها خصائص لا يشاركه فيها أحد من الخلق. فنأتي الآن مثلا للتمثيل، بأي صفة تريد هذا موجود؟ السمع. الله جل وعلا أثبت لنفسه السمع، القاعدة عندنا أن إثباتنا للصفات إثبات خصائص، بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الصفة السمع خصائص لا يشاركه فيها أحد من الخلق. فسمع الله جل وعلا وسع جميع الأصوات، لا تتداخل عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد، ويسمع الكل في وقت واحد. هذه خصائص في صفات الله سبحانه وفي صفة الله جل وعلا السمع. أما المخلوق فسمعه محدود، وإذا تكلم أكثر من واحد لا يمكن أن يفقه إلا من واحد، وإذا اختلفت عليه اللغة لا يمكن أن يفهم، يحتاج إلى ترجمان، يحتاج إلى ترجمان. إذن هذا سمع الله جل وعلا، أي إثباتنا لهذه الصفة هو في إثبات اختصاص. العرش، الملك في الدنيا محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى العرش، محتاج إلى سرير الملك، لأن هذا علامة على ماذا؟ علامة على ملكه وجبروته وماذا؟ وغلبته على رعيته. ولكن الله جل وعلا غني عن العرش وعن حملة العرش، بل العرش وحملة العرش محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. قل في أي صفة، إذا أتيت إلى صفة اليد، الله جل وعلا يقبض السماوات والأرض بيمينه، يد الله سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة، هذه كل هذه الصفات. يرفع الله السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والأرض على أصبع، والسائر ثرى على أصبع، ثم يهزم أنا الملك، أنا الملك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات هل يمكن هذا ليد إنسان؟ هذه يد الإنسان ضعيفة، تعجز عن حمل شيء يسير، شيء يسير تعجز عن حمله. إذن إثباتنا للصفات إثبات خصائص. قالها هنا فإنه لم يفهم من كون الله على عرشه إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به، لاحظ ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. الآن يأتي ذكر شيخ الإسلام هنا الحديث عن الفلاسفة، قال: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا، الجوهر هو الشيء الذي له حيز يسمى جوهرا، قال: أو عرضا. العرض هو الذي لا يصلح أن يقوم بنفسه ويحتاج إلى غيره، مثل اليد عرض، اليد لا يمكن أن تقوم بنفسها، العين لا يمكن أن تقوم بنفسها، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. يعني هو الآن يفهم من ماذا؟ يفهم من الاستواء هو ماذا؟ هو الاستواء على السرير وحاجته إلى السرير. فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، هو من خصائص المخلوقين، أي عطل هذه الصفة وهي ماذا؟ صفة الاستواء، ومثلها بماذا؟ بما يشابه استواء المخلوقين. فأولا أتى إلى الاستواء فاعتقد أولا ماذا؟ التمثيل، ثم بعد ذلك ماذا؟ عطل الصفة. وها هنا قال: فإن كليهما مثل ولكليهما عطل حقيقة. الشيخ سام يعني ركز أكثر على من المعطلة أكثر من الممثل، يعني عندما تكلم عن المعطلة أطال الحديث، أما عند الممثلة فإنه لم يطل الحديث وإنما اختصر. فقال لك الممثل الذي يعتقد التمثيل وقع في المصيبة الأولى وهي ماذا؟ لا الممثل والتشبيه والتمثيل، ونتيجة هذا التشبيه ماذا؟ التعطيل. فالذي يقول سمع الله كسمع المخلوق والعياذ بالله، هل هو الآن مثل ما مثل؟ وهذه مصيبة الأولى، وأيضا عطل ماذا؟ عطل الله جل وعلا عن كماله اللائق، لأنه شبه المخلوق الضعيف الناقص بماذا؟ بالخالق الكامل، وهذا تعطيل وليس بتعطيل، هذا تعطيل. إذن المعطلة مثلوا والممثلة عطلوا، ولذلك هو أول ما بدأ قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. نلخص هذا الكلام مرة أخرى حتى نضبط الأمر، نأتي بالمعطلة لأن الشيخ سام ركز عليهم الحديث هم الأكثر. قال لك المعطلة عطلوا وماذا؟ ومثلوا. فالمعطلة أولا قبل أن يعطل ماذا بدأ؟ بدأ بالتمثيل أولا، فاعتقد أن النصوص الصفات فيها التمثيل لأنه لا يفهم من استواء الله جل وعلا إلا استواء مثل استواء المخلوقين، فلما اعتقد هذا الأمر في ذهني كانت النتيجة ماذا؟ التعطيل. انتهينا من المعطلة أنهم أولا مثلوا ثم ماذا؟ ثم عطلوا. نأتي للطائفة الثانية وهم الممثلة. يقولك حتى الممثلة هم عطلوا. فعرفنا أن الممثلة مثلوا الصفات، مثلوا قالوا يد الله كيد المخلوق. إذن أين التعطيل في هذا؟ عرفنا أنهم الممثلة مثلوا، كيف لكن كيف عطلوا؟ عطلوا الله جل وعلا عن كماله؟ لا، لأنهم شبهوا يد الله جل وعلا بيد المخلوق، ويد المخلوق ناقصة. إذا هم عطلوا الكمال الواجب في صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ها هنا قال في الممثلة: فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. يعني مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته، من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات. إذن هم مثلوا أولا فأتوا بالمصيبة الأولى وهي مصيبتهم التي سموا لأجلها ممثلة، لكن لما مثلوا أيضا هم في الحقيقة ماذا؟ عطلوا، أي عطلوا الله عن كماله الواجب. فإذا قال قائل: لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم على كان على أي جسم، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما السواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفاها. وهذه القاعدة التي ذكرناها، أن صفات الله جل وعلا له فيها في صفاته ماذا؟ خصائص. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو ماث لاستواء الإنسان على السرير إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل. حقيقة ما وصف الله به نفسه، امتاز الأول بتعطيل كل مسمى الاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. وهذه القاعدة ذكرناها ماذا؟ أن هذا الاختصاص خاص بالله جل وعلا، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدر خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش. الآن الشيخ الإسلام يستخدم ما يسمى بالنظير، بالتنظير. هذا يسمى بماذا؟ بالتنظير. ونوضح لكم كيف التنظير هاهنا. الآن الإشكال في ماذا؟ في إثبات العرش أو إثبات العلم والقدرة؟ أين المشكلة؟ مشكلة في إثبات ماذا؟ العرش، إثبات استواء على العرش. وليست هناك مشكلة في إثبات العلم، لأن المعطلة يثبتون أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، يثبتون أن الله على كل شيء قدير. الآن شيخ الإسلام يريد أن ينظر بين العلم والقدرة وبين ماذا؟ وبين العرش. في يبدأ أولا بالعلم والقدرة، فيقول: أليس أنتم تثبتون العلم؟ علم لله سبحانه وتعالى. طيب هذا العلم أليس المخلوق أيضا عنده علم؟ أليس المخلوق عنده قدرة؟ إذن العلم والقدرة هنا ماذا؟ اشتركت مع المخلوق. ولكن عندما تأتي لهم هم يقولون ماذا؟ لا، يقول: علم الله جل وعلا مختص به، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، والمخلوق ماذا؟ يجهل أشياء ويعلم أشياء. والله جل وعلا يقول تأتي النفس يقول لا، يقول الله على كل شيء قدير والمخلوق قدرته ناقصة، يقول لا هناك فرق، الله جل وعلا عليم وكذلك المخلوق عليم، لكن الله جل وعلا علمه له فيه خصاص والمخلوق كذلك علمه له فيه خصاص تخصه يعني هو بضعفه. فيقول لهم شيخ الإسلام هنا كما أنكم أثبتتم علما خاصا بالله وقدرة خاصة بالله، إذن أثبتوا لله استواء العرش يختص به. فلاحظ هنا قال فكما أنه موصوفا بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحن ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة والخصائص والعلم ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق. واضح؟ فاستواء الله جل وعلا خصائص هذه الصفة لو فيه خصائص تخصه، والمخلوق كذلك استواءه على المخلوق لو فيه خصائص، لا تجعل خصائص هذا خصائص ماذا؟ هذا. فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق، الله جل له خصائص والمخلوق له خصائص. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. شوف يقول لك إذا أردنا أن نأتي إلى ميزان العقل فاعلموا أن العقل لا يخالف الشرع. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم دخل في موضع آخر وهو الرد على المؤولة، ثم قال هنا ثم المخالفون كتاب السنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. طيب، فهذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.